أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فنقول: أما الوجه الإجمالي فهو كما مر أنه تعالى لم يخلق شيئا إلا لغاية، وما من ممكن إلا وله فاعل وغاية، ومن الموجودات وهي المركبات ما له علل أربع: الفاعل والغاية والمادة والصورة. كان الكلام في هذه المسألة الأساسية من مباحث الحشر والمعاد، وهو أن الحشر والمعاد هل هو مختص بالإنسان أو أنه يشمل جميع موجودات عالم الإمكان، سواء كانت عقولا أو كانت نفوسا أو كانت جمادات أو كانت نباتات، أي منهما. قلنا بأن صدر المتألهين يعتقد بأن جميع الممكنات لها حشر ورجوع إلى الله سبحانه، وبين ذلك من خلال بيان أو دليل إجمالي أو من خلال بيان أو دليل تفصيلي. أما الوجه الإجمالي والدليل الإجمالي، بيان هذا الدليل يتوقف على هذه النقطة، وهي أنه كما ثبت أن لكل ممكن مبدأ فاعلي يوجد ذلك الممكن، لكل ممكن مبدأ غائي لا بد أن ينتهي إليه ذلك الممكن. أما فيما يتعلق بإثبات المبدأ الفاعلي فأتصور أن القضية واضحة ولا تحتاج إلى برهان هنا، وذلك لما ثبت في محله أن كل ممكن معلول، وكل معلول فيحتاج إلى علة، وأن هذه العلل لا بد أن تنتهي إلى علة ليس وراءها علة، وإلا لو تسلسلت العلل الفاعلية ولم ننتهي إلى علة أولى ليس وراءها علة، هذا معناه عدم وجود ماذا؟ العلة. فهذا برهانه تقدم في مباحث التسلسل من أن مرجع التسلسل اللا متناهي مرجعه إلى عدم وجود المبدأ الفاعلي، من قبيل المثال الذي قلناه مرارا، قلنا بأنه لو أن شخصا وقف عند هذا الباب وقال: لا يحق لأحد أن يدخل هذه الغرفة إلا إذا دخل أحد ماذا؟ قبله. يدخل أحد أو لا يدخل أحد؟ لا يدخل أحد. فلو فرضنا أن هذه الغرفة هي دار الوجود، أحد لا يدخل إلى دار الوجود إلا أن يوجد قبله ماذا؟ علة، موجود آخر يدخله، هذا معناه أنه سوف يدخل هنا أحد أو لا يدخل، إلا إذا انتهينا إلى شخص يحق له أن يدخل دار الوجود من غير أن يدخل أحد قبله ماذا؟ إلى دار الوجود. إذن من حيث المبدأ الفاعلي، أتصور أن القضية واضحة، وإنما الكلام كل الكلام أين؟ في أن كل ممكن وأن المعلول هل له مبدأ غائي أيضا أو لا؟ ما هو برهانه؟ إذا يتذكر الإخوة براهين استحالة التسلسل كما كانت تبطل على مباني الفلاسفة، كانت تبطل التسلسل أو استحالة التسلسل في العلل الفاعلية، كانت تبطل استحالة التسلسل في العلل ماذا؟ في العلل الغائية أيضا لا في العلل الفاعلية، ولكنه ما هو بيانه، ما كيف نبين هذه الحقيقة. مقدمة لا بد أن نعرف أن أي فعل من الأفعال وأي موجود من الموجودات بناء على أن التعطيل غير ممكن في نظام الوجود لا يعقل أن يكون غير متأثر مما قبله وغير مؤثر فيما ماذا؟ فيما بعده. إذن ما من فعل إلا وهو مؤثر. عليكم السلام ورحمة الله. ما من ممكن معلول إلا وله فعل. سؤال: هل توجد هناك سنخية بين الفاعل وبين الفعل أو لا توجد؟ قانون السنخية يقول لنا أنه لا يمكن أن يصدر أي فعل من أي ماذا؟ من أي فاعل، بل لا بد من وجود ماذا؟ وجود سنخية مشابهة مماثلة بين الفاعل وبين ماذا؟ وبين فعله. ولعل هذه الآية المباركة في سورة الإسراء: قل كل يعمل على شاكلته، إشارة إلى هذه القاعدة، وهي أنه ما من شيء إلا له فعل، وهذا الفعل يسانق ماذا؟ يسانق فاعله. الآن السؤال المطروح: أن هذا الفعل هل يمكن أن ينتج أي شيء أو ينتج شيئا يسانق هذا الفعل؟ أي منهما؟ من الواضح أنه لا يعقل لأي فعل أن يترتب عليه أي ماذا؟ أي نتيجة. ليس الأمر كذلك، فإن الفعل أليف يترتب عليه ماذا؟ نتيجة مسانخة لهذا الفعل، والفعل باء يترتب عليه ما يسانخ هذا الفعل ماذا؟ من يعمل سوءا يجزى به. لماذا؟ لأن هناك مسانخة بين الفعل وبين الأثر وبين الغاية المترتبة على ماذا؟ على ذلك الفعل. إذن النتيجة التي ننتهي إليها وهي أنه ما من فعل إلا وله غاية. التفتوا جيدا، بأي برهان؟ ببرهان أنه لو لم يكن له غاية وكانت الغايات لا متناهية، إذن يوجد الفعل أو لا يوجد الفعل؟ فعل عندنا، والفعل يريد الوصول إلى نتيجة أو لا يريد الوصول إلى نتيجة؟ يريد الوصول. يعني أنت عندما تقوم بالفعل لأجل ماذا؟ لأجل غاية، لأجل هدف، لأجل نتيجة. فإذا فرضنا أن هذه الغاية والنتيجة والهدف لا تنتهي إلى ماذا؟ لا تنتهي إلى غاية ليس بعدها غاية. إذن توجد غاية أو لا توجد غاية؟ لا توجد غاية، بنفس البيان الذي تقدم في العلل الفاعلية. قلنا إذا لم ننتهي إلى غاية، إذا لم ننتهي إلى فاعل ليس بعده فاعل، إذن يوجد فاعل أو لا يوجد فاعل؟ لا يوجد. كذلك في سلسلة الغايات لا بد أن ننتهي إلى غاية ماذا؟ لا توجد بعدها غاية، وإلا لما وجدت ماذا؟ ولما وجدت الغاية. هنا سيد الطباطبائي رحمه الله تعالى عليه عند بحث قيم في هذه الآية، قل كل يعمل على شاكلته، من الأبحاث المهمة اللي إذا الإخوة عندهم وقت يراجعون البحث بتفصيله هناك في المجلد 13 صفحة 189. هذه عبارته، يقول: وكيف كان فالآية الكريمة ترتب عمل الإنسان على شاكلته. طبعا هذا ما مختص بالإنسان، قل كل يعمل على شاكلته، الإنسان عمله على شاكلته، البقر عمله على شاكلته، الملك عمله على شاكلته، الله عمله ماذا؟ ها؟ على شاكلته. بمعنى أن العمل يناسبها ويوافقها. لذا نحن في أبحاث العدل الإلهي أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا الله سبحانه وتعالى يقول كتب على نفسه الرحمة، ولكن عندما يصل إلى الظلم يقول وما كان ربك بظلام للعبيد. خب لماذا هناك كتب وهنا وما كان؟ لماذا لم يكن العكس؟ أحسنتم، ماكو طريق آخر، يعني الطريق مغلق، ماكو بيان آخر يمكننا أن نفسر لماذا أن الله يقول أفعل كذا ولا ماذا ولا أفعل كذا. نحن منهجنا وليس المنهج الاعتزالي، لأن العقل يقول له ينبغي لك أن تفعل، والعقل يقول له ماذا؟ لا ينبغي لك أن تفعل. لا، هذا ليس منهجي أنا. منهجي أعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يفعل ولا يفعل، لأن هذا يسانقه وذاك ماذا؟ لا يسانقه. هذا يكون منسجما مع هذه الذات بهذه الصفات وذاك ماذا؟ والعقل مو حاكم، والعقل ماذا؟ كاشف، مدرك، يكشف هذه الحقائق. لذا قال فهي بالنسبة إلى العمل كالروح السارية في البدن الذي يمثل بأعضائه وأعماله إلى آخره، إلى أن يقول وقد تحقق بالتجارب والبحث العلمي أن بين الملكات والأحوال النفسانية وبين الأعمال رابطة ماذا؟ رابطة خاصة. فليس يتساوى عمل الشجاع الباسل والجبان إذا حضر موقفا هائلا، ولا عمل الجواد الكريم والبخيل اللئيم في موارد الإنفاق وهكذا. بل يشير إلى نقطة أخرى، وهذه النقطة بعد بيانها يحتاج إلى مبنى فلسفي. يقول بل بين الصفات النفسانية ونوع تركيب البنية الإنسانية رابطة خاصة، يعني بين البدن وبين ماذا؟ وبين الملكات. وما هو وجهه؟ ما هو يعني لو الآن لو يسأل واحد السيد الطبائي ما هو البرهان على هذا؟ يقول باعتباري أن النفس جسمانية الحدوث ماذا؟ روحانية البقاء. أساسا النفس تبدأ من هنا. قال بين الصفات النفسانية ونوع تركيب البنية الإنسانية رابطة خامصة، فمن الأمزجة ما يسرع إليه الغضب وحب الانتقام بالطبع، ومنها ما تغلى وتفور فيه شهوة الطعام أو النكاح بحيث تتوق نفسه بأدنى سبب وغير ذلك، فيختلف انعقاد الملكات بحسب ما يناسب المورد سرعة وبطئا. ومع ذلك كله سؤال، وهو أنه عندما نقول مسانخ بين الفاعل وفعله، يعني هذه المسانخة تخرج الفاعل عن اختياره أو لا تخرج؟ يعني هل هو بنحو العلة التامة أو بنحو الاقتضاء؟ الجواب يقول لا، لو كانت بنحو العلة التامة لكان الفاعل موجبا، والمفروض أن الفاعل ماذا؟ موجب، لا أنه موجب. لذا أنا أتذكر في بحث قاعدة الواحد قلت بأنه ما يسانخ الصدور من الواجب أن يصدر منه ماذا؟ أن يصدر منه واحد، ولكن هذه المسانخة هل توجب عليه ذلك أو لا توجب؟ لا توجب. لذا ما قبلنا قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، قلنا أن الواحد لم يصدر منه إلا واحد. هذا مو معناه أنه غير قادر على أن يصدر منه الكثير، لا قادر على ذلك، ولكنه ما يسانخه هو ماذا؟ هو أن يصدر منه الواحد ولا يصدر منه ماذا؟ الكثير عرضا على أي نحو. إذن من الناحية الكلية والبحث الإجمالي، فما من موجود إلا وله ماذا؟ غاية. هذه مقدمة. ودائما الغاية هي الأشراف أو الفعل الذي يفعله الفاعل للوصول إلى الغاية. ياهو أشرف، الغاية هي الأشراف أو الفعل الذي يفعله لتحقيق الغاية. من الواضح بأن الغاية هي الأشرف. لماذا؟ لأنه بالفعل يريد بها بواسطة هذا الفعل يريد أن يحقق شيئا كان ماذا؟ كان فاقدا له، وإلا لو كان واجدا له كان يفعل هذا الفعل أو لا يفعل هذا الفعل؟ لا يفعل هذا الفعل. متى يفعل الفعل؟ إذا كان فاقدا وبالفعل يريد إيجاد ذلك. إذن على هذا الأساس فالغاية دائما أشرف ماذا؟ أشرف من الفاعل الذي هو المركبة النازلة، من الفعل الذي هو مركبة نازلة من الفاعل. نعم، الغاية، لأنه إذا أنت كنت في هذا قلت هي المرتبة النازلة من الفاعل، وهي أنه الفاعل إذا كان واجد هذه الغاية في طبيعة الحال لم يسعى لتحصيلها. من هنا يتضح لكم أن الواجب سبحانه وتعالى بعد له غاية وليس له غاية. لا غاية له. لا، اسمع، واحدة واحدة سيدنا، واحدة 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 واحدة، لا غاية له. ولكن لا غاية له بمعنى ماذا؟ لا غاية له وراء ذاته لا غاية له. لماذا؟ لأنه لا يوجد وراء ذاته غير حتى يسعى ماذا؟ لتحصيل ذلك الغير. لا يوجد له غير حتى هو بفعله يريد تحقيق ماذا؟ ذلك الغير. ولكن لا يشتبه الأمر عليكم، ليس له غاية في ذاته، لا أنه ليس لفعله غاية، لا، الفعل تترتب عليه الغاية، وإلا لو لم يترتب على الفعل الغاية لكان هذا الفعل فعلا عبثيا ولم يكن فعلا حكيما. وفرق بين أن تكون الغاية للفعل أو أن تكون الغاية للفاعل. ما نفيناه هو أن يكون للفاعل غاية في فعله، ولكنه ما عداه فإنه يعقل أن يكون له غاية ماذا؟ غاية وراء ذاته حتى الصادر الأول، لأنه يوجد هناك غير وراءه أو لا يوجد؟ نعم يوجد. إذن يريد تحصيل ذلك الغير. إذن على هذا الأساس يتضح معنى من معاني قوله تعالى لا يسأل عما يفعل، لأنه أنت بالسؤال عما يفعل تريد أن تقول لماذا فعل حتى تعلل، لا يوجد شيء وراءه حتى ماذا؟ حتى تعلل الفعل. فلا يسأل عما يفعل هي من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، يعني لا يوجد هناك شيء وراء هذه الذات حتى يسأل لماذا ماذا؟ لماذا فعل هذا الفعل. إذن الله سبحانه وتعالى كما لا فاعل له ماذا؟ لا فاعل له وراء ذاته، لا غاية له وراء ماذا؟ وراء ذاته. نعم، غايته ماذا؟ نفس ذاته. بعبارة أخرى كما هو الأول هو الآخر. ما معنى أنه الأول هو الأول هو الآخر؟ يعني له أول وله آخر والأول عين الآخر؟ الجواب كلا، لا أول له ولا آخر له. معنى لا أول له أنه الأول والآخر هو الأول هو الآخر، مو أن له أول وله آخر وأوله عين ماذا؟ آخره وآخره عين أوله. لا، ليس معناه هذا، يعني لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته. هذه العبارات خلي شوي نطبقها. فنقول أما الوجه الإجمالي فهو كما مر أنه تعالى لم يخلق شيئا إلا لغاية. هذه الدعوة. أما برهان هذه الدعوة قال وما من ممكن، أولا مقدمة أنه كل ممكن فهو معلول، وكل معلول فله ماذا؟ فله فاعل، ولكنه لا بد أن ينتهي هذا الفاعل إلى فاعل ماذا؟ إلى فاعل أول ليس ما وراءه فاعل، وإلا إذا لم ينتهي فلا يوجد ماذا؟ فلا يوجد فاعل. قال ما من ممكن إلا وله فاعل وغاية. نعم، بعض الموجودات إذا كانت مادية فبالإضافة إلى الفاعل والغاية تكون لها ماذا؟ تكون لها مادة وصورة، ولكنه هذا ليس في جميع الموجودات الإمكانية. ومن الموجودات وهي المركبات ما له علل أربع: الفاعل والغاية والمادة والصورة. هذه كانت جملة معترضة. المهم، ما من موجود ممكن معلول إلا وله فاعل وله ماذا؟ وله غاية. وكما أن العلل الفاعلية لا بد أن تنتهي إلى فاعل ليس وراءه فاعل، كذلك العلل الغائية لا بد أن تنتهي إلى غاية ليس وراءها غاية. ولكل غاية غاية أخرى، ولكن ولا يتسلسل إلى غير النهاية، بل لا بد أن نصل إلى ماذا؟ إلى غاية ليس لها غاية، بل ينتهي إلى غاية أخيرة، وهذه الغاية الأخيرة ماذا؟ لا غاية لها. كما أنه في الفاعل ننتهي إلى فاعل لا فاعل له، كما أن لكل مبدأ مبدأ حتى أو مبدأ حتى ينتهي إلى مبدأ أول ماذا؟ لا مبدأ له. وقد ثبت بالبرهان أن بارئ الكل لا غاية له في فعله، يعني أن بارئ الكل ليست له غاية، هذه الغاية يريد أن يصل إليه من خلال ماذا؟ فعله، ولكن هذه الغاية تكون وراء ذاته. نعم، هذه الغاية توجد غاية في فعله، يعني في خلقه الخلق، ولكن هذه الغاية وراء ذاته أو نفس ذاته، ها؟ لأنه الكمال خلق هذا الخلق، لا لأنه يريد الوصول إلى الكمال خلق ماذا؟ هذا الخلق. من قبيل ما ذكرنا هذا المثال، قلنا أن البخيل أو المتساوي في البخل والجود ينفق حتى يصل إلى ماذا؟ ها؟ إلى الجواد، إلى الجود، ليكون جوادا. أما الجواد ينفق حتى يكون جوادا أو لأنه جواد. هذا الفرق بينهما. مرة الإنسان ينفق حتى يكون جوادا لأنا وأنت، ومرة الآن إنسان ينفق لأنه ماذا؟ لأنه جواد. الله يخلق حتى يصل إلى الكمال أو يخلق لأنه كمال، أي منهما؟ لذا قال إن بارئ، وقد ثبت بالبرهان، إن بارئ الكل لا غاية له في فعله سوى ماذا؟ سوى ذاته، يعني ليست له غاية وراء ذاته. وأنه وأنه تعالى غاية الغايات، كما أنه تعالى مبدأ المبادي، ولا شك أن غاية الشيء. إذن بهذا البيان اتضح أن لكل ممكن معلول، كما أن له مبدأ فاعلي له ماذا؟ له علة غائية. وما معنى العلة الغائية؟ يعني أن هذا الممكن يمكنه أن يصل إلى ذلك تلك الغاية إن لم يمنعه مانع. ولكن هذا المانع هل يمكن أن يكون دائميا أو يستحيل أن يكون دائميا؟ يستحيل أن يكون دائميا. لماذا؟ لأنه إذا صار هذا المانع دائميا هذا معناه أنه ما فرض غاية ماذا؟ ليس بغاية، هذا خلف. يقول ولا شك أن غاية الشيء ما له، أي للشيء، أن يصل إلى ذلك إلا لمانع خارجي. إذا وجد المانع الخارجي فقد لا يصل إلى الغاية، ولكن هذا المانع الخارجي لا يمكن أن يكون دائميا ولا يمكن أن يكون أكثريا. نقطة، مو نقطة، هذه فارزة، هذه قاعدة. إذن الآن بينا ما معنى الغاية. التفتوا، غاية الشيء هو ما له أن يصل ماذا؟ إليه. جيد، سؤال، عكس نقيضها ما هو؟ قال وكل ما لا يمكن الوصول إليه، إذن ماذا؟ لم يكن إطلاق الغاية عليه إلا بالمجال. إذا ثبت غاية الشيء هو ما له أن يصل إليه ذلك الشيء، وعكس نقيضها ما هو أنه إذا لم يصل إليه فهو غاية وليس بغاية. لا، ليس بغاية. أنا أقول هذا المانع لا يمكن أن يكون دائميا ولا أكثريا، هذا بعدها ظهانه، وهو أنه الغاية يعني الآن أنا خلقت لأجل أن أصل إلى ماذا؟ إلى لقاء الله، خلقت لأن أصل إلى الله، لا يمكن أن لا أصل إلى الله، لا بد أن أصل إلى الله. فلغايتي أن أرجع إلى الله وأرجع إلى الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الغاية هي الرجوع ماذا؟ الرجوع إلى الله. يعقل أن يكون هناك موجود لا يرجع إلى الله؟ الجواب مستحيل هذا. ولكن الكلام من نقول رجوع إلى الله مراد رجوع إلى الله الفلسفي، مو مراد رجوع إلى الله ماذا؟ الأخلاقي، مو رجوع إلى الجنة، سواء كان إلى الجنة أو إلى ماذا؟ إلى النار، لأن الجنة هي اسم من أسمائه ومظهر من أسمائه، مظهر اسم من أسمائه، والنار أيضا مظهر ماذا؟ مظهر اسم من أسمائه. لذا يمكن أن يكون لآن معين مثل ما قبل، الآن آن آنين ثلاثة ساعة ساعتين عشرة يمنعك، ولكنه لا يمكن أن يكون. ماذا أدري شيخ عبد الله؟ ماذا والله عند تشتد السؤال أنا ما أدري إذا أجاوب. أقول بأنه دا أقول أن المانع لا يمكن أن يكون دائميا، فتشنو إشكالك يكون دائمي؟ أقول المانع الخارجي دائمي أو غير دائمي سؤال. وإذا تنتظر أربع دقائق هتشوفوا، ثلاث دقائق تعالوا إلى ثلاث أسطر بعدها، ثلاث أسطر بعدها. قال إلا لعائق قاصر، والقصر لكونه خلاف الطبع لا يكون دائميا بل منقطع. وانتظروا ثلاث دقائق أجي إلى إذا انتهى البحث ما اتضح لكم الحق. قال وكل ما لا يمكن الوصول إليه لم يكن إطلاق الغاية، لأنه أولا أسس القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن غاية الشيء ما للشيء أن يصل إليه، هذا غاية، هذا ما يصطلح عليه غاية، هذا غاية. فإذا وجد شيء لا يمكن الوصول إليه بعد غاية وليس بغاية، وليس بغايته. لهذا قلنا أنه هذا عكس نقيض القاعدة التي أسسها. قال وكل ما لا يمكن الوصول إليه لم يكن إطلاق الغاية عليه إلا بالمجاز، فلم يكن غاية بالحقيقة، وقد فرضناها غاية هذا خلفون. إذن فثبت بما ذكرناه أن جميع الممكنات بحسب الطبائع والغرائز طالبة ماذا؟ طالبة تعالى إياه، يعني ترجع إليه. ولكن إذا تتذكرون ملا صدرة في بحث سابق بين هذه الحقيقة، قال عندما نقول أن الجميع يرجع إليه فليتبادر إلى ذهنكم أن الجميع يستطيع في قوس الصعود أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، بل على ما كان عليه في الصدور. فكما أن في الصدور واحد كان هو الصادر الأول، في الرجوع أيضا واحد ماذا؟ يصل إلى قاب قوسين أو أدنى بحسب صدوره، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إليه سبحانه وتعالى. إذن هنا عندما يقول أن الجميع طالب إياه، مو معنى أن الجميع يصل إلى ماذا؟ إلى مقام الصادر الأول، لا، ليس معناه هذا. وهذه قاعدة بينها فيما سبق، لعله وين هذه أشار إليها، هذه في صفحة 235. قال فكما أن النزول، سطرين قبل الفصل 11، فكما أن النزول والصدور من المبدأ الأعلى على هذا المنوال، يعني عقل ثم خيال ثم مادة، فكذلك الرجوع والحشر إليه والورود إليه لا بد أن يكون بتلك الدرج والمراقي على عكس الترتيب ماذا؟ النزولي. إذن هنا عندما يقول أن الجميع راجع إليه طالب إياه، مو معناه أن الجميع يصل إلى ماذا؟ إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، مو أن الجميع يصل إلى ماذا؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالإنسان من أين صدر؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى ما صدر منه. النبات من أين صدر؟ يرجع إلى ما صدر منه. الجماد من أين صدر؟ يرجع إلى ما صدر منه. قال طالبة إياه تعالى منساقة إليه متحركة نحوه انسياقا معنويا وحركة ذاتية، وهذه الحركة والرغبة لكونهما مرتكزين في ذات هذه الأشياء أي الممكنات، مرتكزين في ذاتها من الله، إذا لم تكونا يعني هذه الرغبة والحركة هباء وعبثا ولا معطلا، لأنه إن لم تصل إلى غايتها في النهاية سوف تكون ماذا؟ سوف تكون معطلة، سوف تكون هباء، سوف تكون عبثا. لذا تجدون الآية المباركة بالنسبة إلى الإنسان قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني إن لم ترجعوا إلينا فخلقكم ماذا يكون؟ عبث. لماذا؟ لأنه نحن جعلنا غايتكم الرجوع إلينا، فلو لم ترجعوا إلينا للزم ماذا؟ العبث. إذن لابد أن ترجعوا إلينا. لماذا؟ لأنه ما كنا لاعبين. كذلك في كل الممكنات إذا فرضنا أن الله سبحانه وتعالى جعل لها غاية فلابد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى تلك الغاية. نعم يمكن أن يمنعه مانع ولكن لزمن ولفترة ولظرف، أما لا يمكن أن يكون المانع مانعا دائميا. لذا قالوا أن القصر لا يكون دائميا ولا أكثريا. قال وهذه الحركة والرغبة لكونهما مرتكزين في ذات الممكنات من الله لم تكونا الحركة والرغبة هباء وعبثا ولا معطلا، فلا محالة غايتها كائنة متحققة. هذا الأمر الأول، يعني لكل ممكن غاية وهدف. الأمر الثاني مترتبة عليها، أولا لكل ممكن غاية، وثانيا أن هذا الممكن لابد ماذا؟ أن يصل إلى تلك الغاية. لذا قال فلا محالة غايتها كائنة متحققة، إذن لكل ممكن ماذا؟ غاية. خب لها غاية تصل أو لا تصل؟ قال لا مترتبة عليها، لا يكفي أن تكون لها غاية ويمنعها مانع ولا تصل إليه. فإن قلت، التفتوا جيدا، فإن قلت نحن نجد أن بعض الممكنات يمنعها مانع وقاصر أن تصل إلى غايتها، قال هذا المانع لا يمكن أن يكون ماذا؟ دائميا ولا أكثريا. قال إلا لعائق قاصر، قصر مو قصر، لعائق قاصر، والقسر بعد إشارة إلى القاعدة المعروفة، والقسر لكونه خلاف الطبع يعني خلاف ذلك الأمر المركوز في ذات الممكنات، مراد من الطبع هنا يعني ذلك الأمر المركوز. من قبيل يا إخوان هذا المثال ضربناه لكم فيما سبق، قلنا الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة كل إنسان أنه محتاج إلى الماء، فلا معنى أن لا يخلق ماذا؟ أن لا يخلق الماء، وإلا لو فرض أنه يمنع من الماء أزلا وأبدا إذا لا معنى لأن يجعل في فطرته طلب الماء. والقصر لكونه خلاف الطبع لا يكون دائميا بل منقطع كما سبق بيانه في أبحاث العلة، فيزول القواصر والموانع ولو بعد زمان طويل، إذن فتعود الأشياء كلها إلى غاياتها الأصلية. إلى هنا انتهينا. إذن إلى هنا ثبت أولا لكل ممكن ماذا؟ كما له مبدأ فاعلي له مبدأ غائي، هاي نقطة. ثانيا وأن هذه الغايات ليست جميعا بلا واسطة الله، نعم لابد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى الله. كما أن هذه الفواعل ليست جميعا بلا واسطة الله، نعم لابد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهم اثنين. وثالثا أنه يستحيل أن تكون هناك غاية لممكن ولا يصل إلى تلك الغاية دائما و أبدا. هذه ثلاثة. الآن الأمر الرابع وهو أن الغاية أشرف ماذا؟ أشرف من ذي الغاية. قال وغاية الشرف وغاية الشيء أشرف لا محالة من ذلك الشيء، فغاية كل جوهر هي أقوى جوهرية وأتم وجودا وأشرف مرتبة من ذلك ماذا؟ من ذلك الجوهر. فإذا فرضنا أن غاية الإنسان الوصول إلى الآخرة فإذا الآخرة أشرف ماذا؟ أشرف من هذه النشأة. إذا فرضنا أن غاية الإنسان وأنكم إلينا لا ترجعون هي هاي غاية الإنسان، فالآخرة أشرف ماذا؟ أشرف من هذه النشأة. وهكذا ننقل الكلام إلى تلك الغاية حتى تنتهي تلك الغاية إلى غاية أخيرة لا أشرف منها ولا غاية بعدها أيضا دفعا للتسلسل، بنفس البيان الذي قلناه في المبدأ الفاعلي نقوله في المبدأ ماذا؟ في المبدأ الغائي. يعني لو لم تنتهي الغايات إلى غاية لا غاية بعدها معناه أنه لا توجد غاية، كما أنه لو لم تنتهي الفواعل إلى فاعل ليس بعده فاعل لما وجد فاعل، وهي غاية الغايات ومنتهى الحركات والرغبات ومأوى العشاق الإلهيين والمشتاقين وذوي الحاجات. إذن فالنتيجة فالكل محشور إليه تعالى وهو المطلب. هذا البيان الإجمالي الذي أثبت فيه أن الجميع محشور إليه. نعم، الآن بعد ذلك لا بد أن نبين معنى الحشر. أنا وأنت حشرنا لعله واضح، ما هو؟ أن نحشر إما إلى الجنة إما إلى النار إما إلى لقاء الله، ولكنه ما معنى حشر العقول؟ وهل أن العقول تفعل فعلا حتى تدخل جنة أو تدخل نارا أو تخرج تتجنب نارا؟ ما معنى ذلك؟ هذا بعد سوف معنى واحد واحدة في العقول. ما معنى الحشر في الإنسان؟ ما معنى الحشر في النبات؟ ما معنى الحشر في الجماد؟ ما معنى الحشر؟ جيد، هسه بعد تفصيله يسوى الحمد.